بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا الثاني من يومنا الأول من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. موضوع هذا اللقاء حول التطبيقات المعاصرة للزكاة، التطبيقات المعاصرة للزكاة. تعلمون أحبتي أن الزكاة ركن من أركان الدين، أنها عبادة من عبادات الإسلام الأربع، أن الإقرار بها شرط لثبوت عقد الإسلام، لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، أن جحد وجوبها ردة ينسل بها صاحبها من رفقة الدين ويخرج بها من جماعة المسلمين، وأن منع أدائها كبيرة، اتصم صاحبها بالفسق، وأن التظاهر على منعها يعد حرابة وبغيا وخروجا على الدولة الإسلامية. وقد رأينا كيف جيش أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة، وعندما جادله في ذلك عمر بن الخطاب: كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ومن منع الزكاة ولم يكن ذا قوة يعتضد بها فإنها تؤخذ منه عنوة وقهرا، وقد يؤخذ منه شطر ماله عقوبة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. والنصوص الواردة في الوعيد على منع الزكاة تقشعر لهولها الأبدان: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا: والإبل يا رسول الله؟ فقال: ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني يؤتى بصاحب هذه الزكاة، بصاحب هذه الأموال التي لم يؤدي زكاتها، في ساحة فسيحة مستوية من الأرض فيبطح أمامها، ثم يؤتى بإبله أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، فتعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها، كلما برت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يطوقه ويأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وابن آدم يقول: أنا مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. في هذه المحاضرة سيكون حديثنا ليس حول الزكاة بكامل فروعها وتفصيلاتها، إنما حول التطبيقات المعاصرة لها. ولنبدأ بزكاة البزنس، زكاة عروض التجارة. كيف يزكي التجار أموالهم؟ كلمة عروض جمع لكلمة عرض، وكلمة عرض في اللغة ما سوى النقدين، كل ما يستربح الناس فيه، كل ما يستثمر الناس فيه أموالهم عدا النقدين اسمه عروض، بخلاف كلمة عرض. فكلمة عرض متاع الحياة الدنيا بأكملها بما فيها النقدين الذهب والفضة. عروض التجارة، وكلمة التجارة معناها البيع والشراء بقصد الاسترباح، بقصد الاستثمار. فما يستثمر الناس فيه أيا كان، لو استثمر الناس في الهواء هذا فتجب عليهم زكاته، لو استثمر الناس في العقارات، استثمر الناس في البنايات، استثمر الناس في الأراضي الزراعية، في أي مجال يستربح فيه الناس ويستثمرون فإن الله أوجب عليهم زكاة أموالهم. ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فطيبات ما كسبتم تشير إلى أموال التجارة، وما أخرجنا لكم من الأرض إنما تشير إلى الزروع والثمار، ثم تشير إلى المعادن والركاز كالبترول والحديد وسائل المعادن يستخرج من باطن الأرض. وقول الله جل وعلا في أبي لهب: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فماله الذي ورثه من آبائه وأجداده، وما كسب الذي كسبه من خلال استثماراته. وعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن السنة ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، فكل ما نعده للبيع يلزمنا أن نخرج صدقته وأن نخرج زكاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. ما هو البز؟ الثياب. البز الثياب. الثياب لا يتم الزكاة في أعيانها، وإنما يتم في قيمها عندما تصبح عروض تجارة. لو واحد عنده 100 بدلة بيلبسها هو ليس عليه فيها زكاة، عنده كذا بيت يتنقل فيهم كل فصل بينتقل من بيت إلى بيت لا يتم فيه زكاة. طبعا قضية التبذير والإسراف دي قضية تانية، هنا فقط نتحدث عن مسألة وجوب الزكاة. يعني ما تستخدمه أنت استخداما شخصيا لا زكاة فيه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني أموال القنية لا زكاة فيها. واحد عندها 100 فستان بالسلامة ربنا يسهل لها ليس عليها زكاة، واحد عنده 100 بدلة بالسلامة الله يهنيه ما عندهش مشكلة ليس عليه فيها زكاة، عنده بيتان بيت للشتاء وبيت للصيف، 4 بيوت للخريف والربيع والشتاء بهنا والشفاء الله يهنيه، ما فيش عندنا مشكلة لا يطالب في ذلك بالزكاة ما دام ليس محل للاستثمار ولا للاسترباح، لم يقصد به البيع والشراء بقصد الاستثمار. هذه قاعدة، كل ما أعد للانتفاع الشخص، عنده سيارة عامل لنفسه سيارة ولمراته سيارة ولكل ولد من أولاده سيارة بالهنا والشفاء برضو ما عندناش إشكال ليس عليه فيها زكاة. لكن متى تجب الزكاة؟ عندما يعد شيئا من ذلك للبيع والشراء بقصد الاسترباح. طيب، كيف يصبح الشيء عروض تجارة؟ أنا أضرب مثال، اشتريت قطعة أرض وقلت يمكن ربما في المستقبل أبنيني فيها بيت، ولا مانع إن جت لبيعة كويسة بيعها. كلمة ولا مانع إن جت لبيعة بيعها معناها أن البيع والاستثمار ليس مقصودا أصليا، بل هو مقصود طارئ عارض عابر، أليس كذلك؟ إذا كان ذلك كذلك فهذه الأرض ليست موضعا للزكاة، ليست أموالا زكوية، ليست أرضا زكوية على هذا النحو. طب اعكس، واحد عنده توكيل سيارات حطت كل السيارات للبيع والشراء، واحدة منهم قال على ما تتباع بيروح بها مشوار ويجي يوصل بها العيال يروح بها البيت يجي بها الجامع، هل هذا الاستخدام الطارئ يخرجها عن كونها مالا زكويا؟ لا، بالضبط كده. يبقى عندنا أمران، يعني البيع والشراء بقصد الاسترباح لا بد من النية والعمل، والحد الأدنى في العمل أن يهيئ الشيء ويعرضه للبيع، إذا هيأه وعرضه للبيع فقد دخل في إطار عروض التجارات التي يلزمه أن يخرج زكاتها. طيب، من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. ما هو النصاب في زكاة الحديد؟ واحد بيتاجر في الحديد، 5 طن، 10 طن، كم طن؟ واحد بيتاجر في الأسمنت، بيتاجر في الشقق، نصاب الشقق كم؟ 10 شقق، 5، 3، 2، كم؟ لا مش كده، زكاة عروض التجارة إنما تكون في القيم، نحن نقوم رأس المال، كم رأس مال هذا التاجر، ثم يحسب على أساس الذهب أو الفضة، كم النصاب في الذهب؟ 20 دينارا، كم تساوي؟ 85 جراما، فإذا بلغ رأس ماله ما يساوي 85 جراما من الذهب فقد بلغ ماله النصاب وأصبح مالا زكويا. يبقى ما بنعدش بأطنان الحديد ولا بأطنان الأسمنت ولا بعدد الشقق ولا بمساحة الأرض، إنما بنقوم، لأن الزكاة في قيم عروض التجارة، رأس المال بتاعك نقومه، فإذا بلغ رأس ماله نصابا فقد وجبت عليه الزكاة. طب واحد يسألني سؤال يقول لي طيب العبرة ببلوغ النصاب متى؟ أول السنة، آخر السنة، طول السنة؟ المالكية وأحد القولين عند الشافعية يقولون العبرة بآخر العام، ما منقدرش نحسبها طول السنة، الدنيا ماشية ازاي، التجارة فيها خط بياني متذبذب كده زي اللي بيعمل رسم قلب كده، طلعة نزلة طلعة نزلة طلعة نزلة، فما فيش فيها ثبات. يبقى إذن الفكرة آخر السنة، ماله بلغ نصاب ولا لا؟ إذا بلغ ماله نصابا فقد وجبت فيه الزكاة ولا عبرة بما يكون من تذبذب قبل ذلك. عند الحنابلة بيقولوا لا، ده لابد أن يبلغ المال نصابا وأن يستمر ملك النصاب طوال العام. طب إيه الفرق بين القولين دول من الناحية العملية؟ إيه لو انقطع النصاب ينقطع حساب الحول ونبدأ نحسب سنة من جديد. أضرب مثال، بدأت سنتي $1,000 استثمرها تجارة، ملكت النصاب فبدأ ينحسب علي الحول السنة، وبعدين وصاني جت لي مشكلة واحد مضيع $1,000 بالكامل، أصبحت لا مال عندي، أصبحت أنا out of business. إذا أصبحت بهذه الصورة انقطع حساب الحول. إذا ربنا فتح علي بعد 3-5 شهور وحصلت على $1,000 أخرى ورهضت من عثرتي وبدأت استأنف استثمار من جديد، ما يتحسبش علي السنة من زمان، من ساعة ما إيه ما ملكت $1,000، $1,000 ضاعت وضاعت معها الأيام والليالي التي كدحت فيها، ويبتدئ حساب حول جديد من تاريخ العافية الجديدة. فمتى استعدت عافيتي؟ استعدت عافيتي في شهر رمضان بعد ما كنت بادئ في شهر محرم، يبقى الشهور اللي فاتت دي كلها أصبحت لغوا عند الحنابلة، يبقى لا يتيب علي الزكاة إلا في رمضان القادم من السنة القابلة، لأن من هنا بدأ حساب الحول. أنا الفرق بين القول الأول والقول الثاني، واضح الكلام ولا لا؟ احنا بيقولوا لا، احنا عايزين العبرة بأول الحول وآخره. احنا نقول له انت في شهر محرم كان عندك كام؟ $1,000. محرم اللي بعديه عندك كام؟ 1,500. وجبت عليك الزكاة. يا عم ده انا وسطاني طلعت اوت اوف بزنس وحصلت، ملناش دعوة. هي دعوة بأول السنة وآخر السنة. أول السنة هو يعني سبب انعقاد الوجوب، وآخر السنة سبب الاستحقاق أو ميقات الاستحقاق. تحقق ملك النصاب في أول العام وآخره فقد استوفيت المطلوب وأصبح مالك زكويا، ولا عبرة بما يقع أثناء الحول من تذبذبات وترددات. ولعل هذا هو أرجاء القولين بالقبول، والله أعلم. نأتي بقى للمعادلة المهمة، كيف يزكي التاجر ماله؟ واحد عنده بيزنس يعمل ايه؟ عنده بضاعة، عنده فلوس كاش صح، عنده ديون ليه وعليه، فازاي يعمل تصفية ويقوم رأس المال؟ في معادلة جميلة ذكرها ميمون ابن مهران احد كبار التابعين، يقول اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد، ثم ما كان من عرض فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح من ذلك ما عليك من دين ثم زك ما بقي. عبارة زي المتن كده، لو تنحفظ خلاص طلعت بقانون في عالم الزكاة. إذا حلت زكاة مالك فانظر ما عندك من نقد الكاش، ثم قال وما عندك من عرض اللي هو العرض البضاعة فقومه قيمة النقد، نقوم البضاعة اللي عندنا نحولها إلى فلوس. طب ما هو معيار التقويم؟ هل ننظر إلى القيمة التي اشتريت بها؟ لا، فربما تكون ارتفعت أو انخفضت. نحن نسأل عن القيمة الحاضرة الآن، لو اشتريتها الآن جملة بكم تشتريها؟ هذا هو مركزك المالي بدقة، هذا الذي يعكس مركزك المالي بدقة، أن تقول لو أنك اشتريت هذه البضاعة الآن جملة بكم تشتريها؟ اشتريتها أنت لسه بعتش، لو أنك اشتريتها الآن جملة بكم؟ يعني ذلك هو الذي يعكس مركزك المالي الحقيقي. فتضم ذلك إلى ما عندك من نقد، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسبه. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. الديون تكون مرجوة الأداء إذا كانت على غني مقر. المدين غني يقدر يدفع ومقر ما هوش جاحد. الديون اللي من هذا النوع تحسب وتضاف إلى رأس المال الزكوي. أما الديون الميتة غير مرجوة الأداء، ومتى يكون الدين غير مرجو الأداء؟ إذا كان على معسر أو كان على منكر جاحد، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته. ثم اطرح ما كان عليك من دين، زي ما هتضيف إلى رأس المال الديون اللي هي ليك، تطرح من المجموع ما عليك من دين ثم تزكي ما بقي. هذه هي معادلة الزكاة. يبقى نقول مرة ثانية، إذا حلت زكاة مالك فانظر ما عندك من نقد وما كان من عرض فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح ما عليك من دين ثم زكي ما بقي. سهلة ولا صعبة؟ ها؟ نقولها مرة ثالثة. إذا حلت زكاة مالك فانظر ما عندك من نقد ثم ما كان من عرض فقومه قيمة النقد، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح ما عليك من دين ثم زكي ما بقي. كم مقدار الزكاة؟ 2.5%، 1/40. ننتبه لمسألة مهمة، الحول هنا هو الحول القمري وليس الحول الشمسي. ما بنحسبش بيناير فبراير مارس أبريل، بنحسب بمحرم صفر ربيع ربيع جمال جمال. إلى ليه؟ عشان في طبعا فرق 11 يوم ما بين السنة دي والسنة دي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب، مسألة مهمة هنا لطيفة، مواد التغليف والتعبئة تحسب في رأس المال الزكوي ولا لا؟ التغليف والتعبئة، واحد عنده محل زي شبرز ولا جاينت ولا عارف اسم المحلات اللي عندكم هنا ايه، الجروسري يعني، فعنده مخزن مليان اكياس، الناس وهي طالعة كده بتحط فيها البضاعة، الاكياس دي ليها قيمة، اشترى بفلوس، هل هو بيحسب رأس المال الزكوي؟ يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ نفرق بين حاجتين. في اكياس تقدم للزبون مجانا، هذه لا تحسب من رأس المال الزكوي. وفي اكياس بتضيف قيمة على السلعة، اكياس الهدايا، الاكياس الشيك المحترمة دي اللي عليها شريط من برة وعليها منظر، دي بتدفع، هذه لها قيمة بتزود في رأس المال، فهذه تقوم وتضاف إلى رأس المال الزكوي، لأنها تعكس مال حقيقي موجود عندك. في مسألة مهمة أيضا، إن رأس المال الزكوي هو رأس المال المتداول وليس رأس المال الثابت. أنا عندي ثلاجات بخزن فيها البضاعة، وعندي عربيات بنقل فيها البضاعة، وعندي كمبيوترز ومكاتب الموظفين بيقعدوا عليها، هل هذه تقوم آخر السنة ونطلع عليها زكاة؟ لا، هذا رأس مال ثابت وليس رأس مال متداول. الزكاة على رأس المال المتداول الذي يعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح. أنا مش بتاجر في المكاتب دي اللي أنا مقعد عليها الموظفين، ولا في الكمبيوترز اللي انا حاططها قدامهم، ولا في الثلاجات اللي مخزن فيها. انا مش تاجر ثلاجات، انا تاجر مواد غذائيه بحطها جوه الثلاجات. يبقى المواد الغذائيه هذه هي راس المال الزكوي الذي يقوم، لكن الفريم الخارجي هذا كله هذا راس مال ثابت لا زكاه فيه. ده لنقطة مهمة هنا وتنفع أخواننا المصريين ومن على شاكلتهم. التاجر المحتكر والتاجر المدير دي مهمة، وهذا تفريق المالكية دون بقية المذاهب. يقول المالكية رضوان الله عليهم يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه، أما التاجر المحتكر الذي ينتظر حوالة الأسواق، يشتري في زمن الرخص ليبيع لكي يبيع في زمن الغلاء. واحد اشترى قطعة أرض سنة 2000 وباعها سنة 2010 2015، جاءت عنده 15 سنة مسقعها رأدة نايمة، ما بيبيعش ولا بيشتري فيها. دي بتاعتنا احنا، الله يفتح عليك. وانا بقولك اللي بيشتري قطعة ارض يعني ايه نايمة كده لغاية ما ربنا ايه يسهل لها وسعرها يرتفع شوية. او كثير من التجار يشترون بعض المحصولات في وقت الرخص ووقت اقبال وكثرة وشيوع هذه المحصولات، ثم يحبسونها عندهم 7-8 شهور سنة أكثر أقل، ثم يبيعونها عندما يحتاج الناس إليها ويتحسن ثمنها. التاجر المدير بالإجماع يزكي أمواله كل عام، يقومها على النحو الذي سبق شرحه ويزكيها كل عام. أما التاجر المحتكر فالمالكية يقولون يزكي مرة واحدة إذا باع، ولا يلزمه أن يقوم زكاة أن يقوم ماله كل عام، فإنه يزكي المال مرة واحدة إذا باعه، ولا يلزمه أن يقومه على رأس كل حول على رأس كل سنة. اشترى قطعة أرض قاعد عنده 10 سنين، لما يبيعها يزكيها مرة واحدة مهما بقيت عنده، ولو بق عنده 5 سنين 10 سنين لا يزكيها، إلا لا تلزمه زكاتها إلا مرة واحدة عندما يبيعها. والحقيقة في هذا القول توسعة وتنفيس على الناس، لأن بعض الناس عندهم أصول عقارية، يعني هم في عيون الناس أغنياء، في واقع الحال فقراء. لو طلب منه أن يخرج زكاة هذا المال لا يجد المال عنده النقد الكافي لكي يخرج هذه الزكاة. ففي فقه المالكية توسعة على هؤلاء. لكن بين قوسين، ليس معنى هذا أن أبواب الاحتكار مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، لا، في احتكار مشروع واحتكار غير مشروع. من اشترى السلعة في وقت فيه ضيق وأزمة لكي يضيق على الناس بشرائه، زي الحيتان اللي بيبلع السلعة من السوق يمتصها كومها في مخزنه، يبقى هو مالك السوق، يتحكم في الأسعار، يفرض السعر الذي يشاء، هذا الاحتكار المحرم. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. لا يحتكر إلا خاطئ، كلمة خاطئ غير المخطئ، لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئ المتعمد الذي تجانف لإثم، أما المخطئ فهو مقابل المتعمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والآية اللي بعدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ففي الاستخدامات القرآنية نفرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو المتعمد، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أما المخطئ لقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طب الخاطئ ده إيه المصدر بتاعه؟ الخطأ. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأتم هذه؟ سمعتموها؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فخطة هنا معناها جريمة وكبيرة ويعني موبقة توبق أصحابها وتقحمهم في غمرات جهنم عياذا بالله. يبقى لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار المحرم يعني أن يتدخل أحد الناس في وقت أزمة في وقت ضيق ليشتري السلع من السوق ليغلي ويرفع سعرها على الناس، هذه حقيقة الاحتكار المحرم. إنما في وقت ليس فيه أزمة، البضاعة موجودة عند كل الناس، ملي الشوارع، بعض التجار أخذوا شوية خزنوها عندهم إلى أن يتحسن السعر، هذا لا بأس به، وهذا هو التاجر المحتكر الذي يتحدث عنه فقهاء المالكية رضوان الله عليهم. طب التاجر يطلع الزكاة من العروض ولا من القيمة؟ يعني أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه يقولون على التخيير، والله التاجر مخير يطلع الزكاة من نفس البضائع الموجودة اللي هي عنده، طبعا إذا كانت تصلح لهذا، مثلا تاجر ملابس ممكن يطلع الزكاة من نفس الملابس الموجودة اللي عنده، وقد يكون هذا أنفع للفقراء لأنه هيطلعها بسعر الإيه؟ بسعر الجملة اللي كان هيشتريها به، يعني بأدنى الأسعار، فالفقير مصلحة في أن يأخذ هذا المال إيه؟ أن يأخذ زكاة ماله ملابس بثمن بخس زهيد رخيص. لكن واحد تاجر أسمنت، تاجر حديد، إدي سخين حديد للفقير عندهم إيه؟ شوية أسمنت يعني بهم إيه؟ ما لهمش لازمة. يبقى المسألة يعني على التخيير، ومصلحة الفقير هي الموجه والرائد في هذا. أحمد والشافعي في القول الآخر بيقول لا، الزكاة تجب في القيم، فالواجب أن يخذ الزكاة من القيم، يعني عندما قوم رأس المال بالنقد يخذ الزكاة من النقد. الذي يترجح لي أن مرد الأمر إلى مصلحة الفقير أيها الأحبة. طيب يتعلق بزكاة عروض التجارة زكاة الأسهم، واحد عنده مجموعة أسهم ويتاجر فيها وحال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة، كيف يزكي حملة الأسهم أسهمهم؟ خلونا نتخيل ماذا تعني كلمة سهم. السهم حصة شائعة في رأس المال، أليس كذلك؟ لو قلنا احنا بنينا مدرسة استثمارية بمليون دولار مثلا وعملناها مليون سهم وكل الناس تشتري أسهم، سهم هذا حصة شائعة في رأس المال، حصة شائعة في رأس المال. طيب آخر السنة لو أن هذه الشركة في بلاد المسلمين وفوض أصحاب الأسهم إدارة الشركة، قالوا يا إدارة الشركة فوضناك في إخراج الزكاة وريحينا، فأصبحت إدارة الشركة ملزمة بإخراج الزكاة، تعمل إيه؟ تعمل المركز المالي آخر السنة لكن تستبعد الأسهم غير الزكوية، لأن الطريقة المحاسبية في حساب رأس المال غير الطريقة المحاسبية في الزكاة. المحاسب لما بيحسب المركز المالي للشركة بيحسب كل حاجة بما فيها الكمبيوترز، بما فيها المكاتب، بما فيها المخازن، بما فيها السيارات، وبيعمل نسبة إهلاك معينة لهم طريقة ما يلجأ إليها المحاسبون في بيان المركز المالي. نقول له يا أيها الحاسب أو يا أيها المحاسب استخرج لنا رأس المال الثابت. رأس المال الثابت ليس مالا زكويا، استبعده. استبعد لنا الأسهم الوقفية. إيه موضوع الأسهم الوقفية؟ non-profit organization لا زكاة على أموالها. المسجد ده لو ملك مليون دولار مدخرة عنده واستثمرها لا زكاة عليه فيها، لأنها كلها لله تعالى. زكاة أنت تملكها، المال أنت تملكه وتخرج زكاته ليطيب لك الباقي. أما إذا وقفت المال كله لله تعالى ثم استثمرته، فإن المال أصلا وربحا لله تعالى، فليس هناك وجه لإخراج الزكاة عن الأموال الموقوفة. يبقى الأسهم الوقفية لا زكاة فيها. نستبعد الكلام ده ونقول لهم زكوا الباقي. طب نزكي الباقي إزاي؟ كل واحد بحسب الأسهم بتاعته. لا يؤخذ هنا في الصحيح بالخلطة. بمعنى إيه؟ أنا رأي المالك 10 أسهم والسهم ب$10، 10 × 10 = 100، أنا رأس مالي $100، هل أنا بلغت النصاب؟ الشركة رأس مالها 10 مليون، أنا مالي؟ الشركة غنية، أنا مالي؟ إن غنى الشركة لا يعني غناي. تبتخل كام راتب؟ قال أنا والوزير 1,010، الوزير 1000 وهو 10 اللي فوق 1000 دول، الشركة 10 مليون، وأنا رأس مالي $50، هل غنى الشركة يجعلني غنيا؟ أبدا. فلا بد أن ينظر إلى مالي على استقلال، هل بلغت به النصاب؟ هل أصبح مالا زكويا أم لا؟ طيب، لكن يعني على فكرة المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي أخذ بمبدأ الخلطة، قال من لاش دعوة، المال كله أصبح كتلة واحدة شخصية معنوية نطلع الزكاة على الكل بصرف النظر عن ماذا يملك كل واحد على استقلال. لكن الصواب في هذا أن ينظر إلى مال كل مساهم على حدة، لأن هذا هو الذي يعكس مركزه المالي حقيقة. طيب، بعد أن نستبعد هذا كله نطلع الزكاة إزاي؟ بحسب موضوع الشركة، نشاط الشركة. لو احنا بنستثمر استثمار زراعي، الجالية دي جمعت $10 مليون وقررت تستصلح أرض وتزرعها، بنستثمر في المجال الزراعي، فهنا احنا مش بنزكي زكاة التجارة، بنزكي زكاة الزراع، زكاة الزروع والثمار. يبقى علينا العشر إذا كنا نسقي الأرض بغير مؤنة وبغير تكلفة بماء السماء، وعلينا نصف العشر إذا كان السقي بالآلة وبالنضح وبالتكاليف وبمؤنة وجهد ومشقة، علينا 3/4 العشر إذا كنا نسقي نصف العام هكذا ونصف العام هكذا، لأن النشاط الذي تتمحور حوله هذه الشركة استثمارات زراعية. طب الاستثمار الصناعي، الاستثمار الصناعي إنما يكون على المنتجات، الزكاة على المنتجات. هل المصانع نفسها، الأجهزة، العدد، هل تلزمني زكاتها؟ لا. العدد اللي عندي دي، المصانع، المشينز، هذه لا زكاة فيها لأن رأس مال ثابت وليست رأس مال المتداول. يبقى نزكي المنتج والمواد الخام المتخزنة اللي احنا بنصنع منها السلع المنتجة. طب وإذا كان نشاط الشركة تجاريا، إذا كان نشاط الشركة تجاريا نحن نزكي الأصل والربح جميعا. وهنا نقطة مهمة، لأن أحد المفتين في مصر قال إذا أودع الناس رأس مالهم في مصرف، لنفترض أن المصرف إسلامي عشان نخرج عن الخلاف في قضية الفايدة، لو واحدة عندها 10,000 جنيه أودعتها في مصرف إسلامي عشان تستثمرها وتستفيد من دخلها، بعض المفتين في مصر عندنا قالوا إن هذه السيدة الفاضلة ما دامت أودعت مالها لتعيش من ريعه فإنها تزكي الريع ولا تزكي الأصل. يعني بتكسب كام؟ مكسبها ده إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول نخرج منه الزكاة. طب ونزكيها إزاي؟ قالوا تقاس على الزروع والثمار. يعني تقاس على الزروع والثمار؟ قالوا كما إني الأرض ما بنزكيش على الأرض نفسها، نزكي عما يخرج منها، لا نزكي على رأس المال وإنما نزكي عما يخرج منه. شفتوا القياس إزاي؟ ها؟ الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لو ان الارض دي انا بورتها سنة وما استثمرتهاش فهل تلزمني زكاتها؟ طب المال ده لو انا سقعته سنة وما استثمرتوش تلزمني زكاته؟ ايوه لان المال النقود اموال نامية بطبعها. يبقى ظهر الفرق بين الارض وبين النقد، صح ولا لا؟ لو انك بورت الارض سنة او سنتين فلم تستخرج منها شيئا لا زكاة عليك، لكن لو انك حطيت المال تحت البلاطة سنتين ثلاثة هتطلع عنهم كل سنة ايها الحبيب. فهذا هو الفرق بين الارض والنقد. يبقى القياس قياس مع الفارق ولا يصح. يبقى في انا شايفك بتعمل كده معناه ان في شيء غريب.